بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديث رواه مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة بفضل من الله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الزكاة: باب في فرض الزكاة. قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس لها من دون الله حجاب.
الله أكبر. نعم. وهذا يدل على جواز الدعاء للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، أن يدعو على من ظلمه، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من ظلمه، ودعا الصحابة على من ظلموهم، فإن سعدا دعا على من ظلمه، وإن سعيد بن زيد دعا على من ظلمه، فيجوز الإنسان أن يدعو على من ظلمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإياك ودعوة المظلوم. فما مناسبة تحذير معاذ هنا من دعوة المظلوم؟ ما المناسبة هنا؟ ها؟ يعني لما كان هنا في مقام الحاكم والقاضي وغير ذلك، فاحذر الظلم، احذر الظلم، إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، احذر هذا. فدل هذا على النصيحة للمسلم بما يناسب إيه؟ حاله، بما يناسب حاله، على حسب الحال، بما يناسب الحال. رجل مثلا سيعمل مدرسا، انصحه بما يناسب حاله. رجل سيعمل إمام وخطيب، انصحه بما يناسب إيه؟ حاله. رجل سيتزوج، انصحه بما يناسب حاله، وهكذا. فيقدم الإنسان لأخيه نصيحة بما يناسب إيه؟ حاله. طالب علم تقول له: تعالى أبني، قبل ما تطلب حدد مسارك من الآن: 1 الإخلاص، 2 المتابعة، فليكن العلم علما سلفيا، 2 حسن نيتك، اقعد بقى يلا اطلب العلم، بس اوعى تنسى دول. هذا درس مدته دقيقة واحدة، لكن هو خلاصة الأمر. اقعد تعلم، بس انتبه إلى وصيتين. الوصية الأولى: أخلص النية للطلب حتى توفق، وحتى يقبل ساعاتك التي تقضيها، لأن خسارة الواحد يجلس في مجلس العلم فتفوت منه دقيقة واحدة بلا إخلاص، خسارة، لأنه من أجل ما يكون. ولو صح لك مجلس فهنيئا لك، لو صح لك مجلس واحد فهنيئا لك، فكيف إذا صحت لك مجالسك كلها؟ الأمر الثاني: كن سلفيا في الطلب، اطلب العلم على طريق السلف، تجلس عند واحد يفتح لك كتب السلف اجلس، فإذا وجدت عند واحد يشككك ويدور برأسك كما يدور الحمار في الرحى ويأخذك من اليمين إلى الشمال دون ربط بعلم السلف، قم مباشرة ولا تجلس في هذا المجلس، فاطلب العلم على طريقة السلف. 2 كن مخلصا لله. يبقى طالب علم لابد أن يكون إيه؟ هذه النصيحة عنده، حينئذ إن عمل بهذه النصيحة وفقه الله سبحانه وتعالى. المجاهد، النبي ينصح المجاهد: انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحة القوم فادعوهم إلى كذا وكذا وكذا وكذا، وإياك، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا وليدة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، واخد بالك، ابنك في البيت، تعالى يا ولدي أنصحك بكيت وكيت وكيت وكيت، رايح الامتحان أنصحك بعدم الغش، وأنصحك بكذا وكذا، وأن تنوي كذا، انصح، عملت بنصيحتك أو لم يعمل أدى ما عليه، لأن الواجب عليك أن تنصح، والواجب على المنصوح أن يعمل. فإن فرط هو في العمل فلا تفرط أنت في ليه، فلا تفرط أنت في النصح. هذا واجب المسلم على المسلم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم وكان يشدد في واجب النصيحة في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. يبقى ينصح المسلم، تعال انت رايح تطلب علم منين؟ عند فلان، لما ما تروحلوش، ما تروحلوش، هذه غيبة. لا، هذه ليست غيبة، هذا واجب. لا تذهب إلى فلان، لن تنتفع به، هذا رجل ليس على الجادة، لا تذهب إليه، لا تطلب علم. طيب أنا بذاكر بطريقة معينة، لا، الطريقة دي مش هتصلح معك، خذ الطريقة الثانية دي أفضل لك. لكن أنا شايف يا شيخ، أنت شايف لكن شيخك يرى أكثر منك، خلاص. فالنصيحة كيت وكيت وكذا، استمع لشيخ في هذا واستجب له في ذلك. يبقى إذن النصح أمر عظيم، أمر عظيم وجليل، وهو الذي يشجع الناس على الخير، وهو الذي يقي الناس إن شاء الله من الشرور. تنصح لي فقد لا أرى مصلحتي في هذا الشيء وأنت تراها، جزاك الله خيرا. ولهذا النصح من أعظم ما يكون من المسلم المسلم، وهو دليل محبة ودليل صفاء ودليل إخلاص. لأنني إذا نصحت أخي بما أنصح به نفسي كان هذا دليلا على صفاء نفسي، ودليل على محبتي لأخي، ودليل على حسن تربيتي ومعدني. لا أنني أرى أخي يقدم على تهلكه ثم أشجعه على ذلك، لا، ولكن أنا أنصح له لا تفعل هذا يا أخي، لا تفعل كذا وكذا. ومن هنا إخواني كان أعظم طبقة في المجتمع الدعاء إلى الله عز وجل والعلماء، لأنهم ينصحون ولا يسألون الناس أجرا. أيها الناس لا تفعلوا كذا، افعلوا كذا. شوف سبحان الله، سبحان الله، تأتي لواحد مدخن ما أخذ منك مالا ليدخن به، ولم يحرق صحتك أنت بل حرق صحته، تجي له تطبطب عليه، طب معلش يا أخي بلاش السجاير مهلكة، ويضحك عليك وربما يتطاول عليك، وأنت تنصح، تنصح لنفسك، ما تهلك نفسك ولا تبذر تبذيرا ولا تضر نفسك وكذا، ولا تكن قدوة سيئة لأولادك وهو يتطاول عليك، تطاول عليك أو يستهزئ بك أو يسخر منك، سبحان الله. فخير الدعاة إلى الناس حاصل، وشر الناس إليهم أيضا كذلك حاصل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه في الرد على الزنادقة: فما أجمل أثرهم على الناس، يعني أثر أهل السنة، فما أجمل أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه، يردون عليهم بقوة ويتهمونهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من المسكين الذي يتصدق عليه. قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه، يستحي أن يسأل الناس إلحافا أو لا يسأل الناس إلحافا.
قول النبي ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان، وما هذا نسميه؟
فقير.
نسميه الفقير. ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان كسرة وكسرتان والتمرة تمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه. أحسنت. يعني ليس المسكين الذي ترده لقمة ولقمتان، يعني ليس المسكين الحقيقي الذي ترده كذا وكذا، ليس هو المسكين الكامل، وإن كان مسكينا، لكن النبي يلفت إلى معنى آخر، يريد أن يلفت إلى معنى إيه آخر. ليس هذا هو المسكين فقط، وإنما المسكين أيضا الذي قد يجد أكثر من ذلك ولكن لا يكفي حاجته. ولهذا نحن نتصدق على واحد مثلا عنده راتب 3000 جنيه ونعطيه صدق ونعطيه من الزكاة، واحد بياخد 500 جنيه لا نعطيه مثلا. فلو أن رجلا عنده 500 جنيه ولكن تكفيه فلا تخرج له صدقات، ورجل عنده 3000 ولكنها لا تكفيه فأعطيه صدقة. يبقى المسألة ليست كم يدخل لك، وإنما المسألة هل يكفيك ما يدخل لك، هل يكفيك في معاشك أم لا، هل يكفيك في معاشك أم لا. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر والغنم. قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا مكسورة قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته.
الله أكبر. يعني الشجاع الأقرع وهو الحي الذكر، وأقرع فتمعط الشعر وسقط لكثرة سمه، فالذكر شرس قد سقط شعره من كثرة سمه، فهذا يأخذ به المزتين: تعال انت مين، انا كنزك الذي خبأته. فحينئذ يتمنى أن لو كان قد أخرج كل مالي في سبيل الله، مش فقط هذا، أنا كنزك، فيكون الجزاء من جنس العمل. والإبل والبقر تأتي فتطأ بالحوافر: أنت جحدت الزكاة، يلا خذ، مش كنست لنفسك البقر والإبل، أهي موجودة اليوم، هي يلا تعالى فضل، هذه بقرك هذه إبلك، فتطأك بحوافرها في قاع قرقر أي أرض مستوية فتدهسك، تفعل بك هذا. فالجزاء من جنس العمل، كالزنات مثلا، فإنهم أيضا يأتون عراة ويوضعون في مثل التنور ويسلط عليهم اللهب من أسفلهم وكأكلة الربا، فإنهم أيضا يأتون أصحاب بطون كبيرة ويسبحون في أنهار من الدماء، هذا في البرزخ. فالجزاء من جنس العمل. والمؤذنون أطول الناس أعناقا، والشهداء في سبيل الله يأتون يوم القيامة الجرح يذعب، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والصائمون أطيب عند الله رائحته من رائحة المسك. طيب، والذين ماتوا وهم محرمون: لبيك اللهم لبيك يوم القيامة. فانظر يا عبد الله على أي عمل تكون. ولهذا قال ابن كثير: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ولهذا من قضى حياته في الطاعة ولزمها فإنه إن شاء الله ينعم بها يوم القيامة ويجد أثرها عليه يوم القيامة. وأما من فعل المعصية فكذلك، الحرامي الذي سرق شاة بعيرا كذا، فإنه يأتي يوم القيامة يحملها على ظهره، يأتي بالبقرة على ظهره، يأتي بما سرقه على ظهره يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي السبعة، فهؤلاء كما ظللتهم أعمالهم الصالحة في الدنيا فإن هذه الأعمال تضللهم يوم القيامة أيضا، فيكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالإنسان يكافأ أو يجازى على قدر عمله. ولهذا المرأة المحجبة المنتقبة ليس أجمل منها في الجنة، لا حور عين ولا كذا. يعني هل امرأتك اللي ممكن دلوقتي تكون مثلا عوراء العين، ولا تكون مخلوعة السن، ولا تكون متمعيطة الشعر، لكنها امرأة عفيفة محجبة، امرأة صالحة، امرأة متجلببة، امرأة تتقي الله، تحفظ فرجها وتطيع زوجها وتصلي فرضها، هذه المرأة يوم القيامة في الجنة لا يعدلها أحد أبدا من الحور العين. ما أجمل بهاءها وما أحسن صورتها، فهي المرأة التي صانت وجهها وصانت بدنها، فحينئذ تكون يوم القيامة من أجمل نساء العالمين. يوم القيامة تنعم بها، تعرض عنها الإعراضة، ثم تأتيها فتقول سبحان الله لقد ازددت بعدنا جمالا، وأنت تقول لها والله ولقد ازددت أنت بعدنا جمالا أيضا، جمال يتضاعف يتعالى، مش جمال واحد وخلاص، إنما يتضاعف ويتعالى، وكل ذلك بسبب الأعمال الصالحة. فليس أكرم من هذه المرأة تكون زوجة له. ولهذا واحد لك الحور العين وكأنهن بيض مكنون وحور عين كاللؤلؤ والمرجان وكذا، يلا الحمد لله الله يعوضنا عن امرأتي، لا، امرأتك أجمل من هذا، امرأتك أجمل من الحور العين. الحور العين نعيم معد، لكن امرأتك امرأة مكلفة فتجازى بالجنة. فما الحور العين وما الفاكهة وما الأنهار وما الخمر، كل هذا نمو نعيم يقدم لأهل الجنة، فكيف يعلو النعيم الذي يكون مكافأة على العمل، كيف يفوق العامل نفسه، كيف هذا؟ ما يفوق النعيم العامل نفسه، وإنما العامل لا يعدل بشيء. ولهذا كان أهل الجنة أعظم من الملائكة منزلة، ولهذا الملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، قوم كلفوا فنجحوا، فمنهم الصديق ومنهم الصالح ومنهم الشهيد، قائم الليل صائم النهار، متصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فتخيل يا أخي صورة الآن لو قام ثعبان، احنا كم رجل الآن؟ عشرته، لو جاء ثعبان الآن وقع هنا، ها من اللي يقبل عليه؟ قول يا شيخ من اللي يطلع من الباب الأول؟ وهذا ثعبان، ما العسى أن يكون، يعني ما العسى أن يكون. تخيل أن هذا الأقرع الذي يسمى شجاعا أقرع، شجاع أقرع، هذا يأخذ بإيه؟ بالمزتين، يأخذ برقبتك ويقول أنا كنزك. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته. قال: فأنا غني عنه. فإذا رأى أنه لابد منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال مثل قول عبيد بن عمير. قال: وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنحها، وحمل عليها في سبيل الله. قال أخبرنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث.
فدلت هذه الأحاديث على أن تارك الزكاة ليس كافرا، وأن هذا من عقابه. وقد دلت الأحاديث أيضا في بعض طرقها، هذه الأحاديث في بعض طرقها، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فصار تارك الزكاة تحت المشيئة، والكافر ما يكون تحت المشيئة، الكافر لا يكون تحت المشيئة. فدل هذا على أن تارك الزكاة لا يكون كافرا، وبهذا تخرج الزكاة من قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فتخرج الزكاة من هذا. ويبقى فإن تابوا من الشرك فالمشرك لا يغفر له إن مات على الشرك، وأقاموا الصلاة فتاركوا الزكاة الصلاة لم يصلي أبدا، لم يركع في حياته ركعة، فهذا كافر أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والزكاة كانت داخلة ولكنها خرجت بالنص الخاص بها، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما للجنة وإما إلى النار. نعم.
قال رحمه الله باب.
دل هذا أيضا على وجوب الزكاة في الإبل، لأن النبي هنا ذكر من لم يؤدي زكاة إبله، فدل هذا على أن الزكاة تكون في الإبل. نعم.
قال رحمه الله باب في زكاة الغنم. قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال حدثنا عباد بن عوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فكان في الغنم في كل 40 سائمة شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شيات إلى 300، فإذا زادت شاة لم يجب فيها إلا فإذا زادت شاة لم يجب فيها إلا 3 شيات حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 شاة ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب. قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في 40 شاة إلى أن تبلغ 20 ومئة، فإذا زادت إلى 20 ومئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 إلى أن تبلغ 300، فإذ فما زاد ففي كل 100 شاة. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فذكر نحوه. قال باب زكاة البقر. قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال قال معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من 30 تبيعا حولية ومن 40 بقرة مسنة. قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بنحوه. قال باب زكاة الإبل. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما، ولقد قتل عمر وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته، وكان في صدقة الإبل في كل خمس شات في كل خمس شات إلى 25، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فإذا لم تكن بنت مخاض أحسن الله عليك فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جزعة إلى 75، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 أو 100، فإذا زادت ففيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال
نعم، هذا في زكاة الإبل والبقر والغنم، فزكاة الغنم تبدأ من 40، وزكاة البقر تبدأ من 30، وزكاة الإبل تبدأ من 5. فالإبل تبدأ من 5 ففيها الشاه، والغنم تبدأ من 40 ففيها الشاه، والبقر تبدأ من 30 ففيها التبيع وهو ما له سنة، فإذا بلغت 40 ففيها المسنة وهي ما طلع لها السن في السنة الثالثة، يعني مضى لها سنتان وتكون في السنة الثالثة. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة ذلك، وبين صلى الله عليه وسلم ما يكون في هذا. وحديث عمرو بن حزم وإن كان فيه ضعف من جهة الإسناد إلا أن الأمة تلقته بالقبول، وهذا مثال لما لم يصح إسناده من جهة السند ويجب العمل به، لأن تلقي الأمة له بالقبول أعظم من إسناده نفسه، فالأمة تلقته بالقبول وعمل به وإلى الآن، وهذا معمول به وسيبقى، رغم أن الحديث من جهة الإسناد وكذا فيه كلام وفيه ضعف، لكن العمل على هذا الحديث والعمل به وهو معمول به في الصدقات هو كتاب عظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب في زكاة الورق. قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثنا الزهري حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم بن شرحبيل إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال
كلال
عندي مضم شكلال مضم الفتح شو أحسن الله عليك ونعيم ابن عبد كلال إن في كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، هاتوا صدقة الرقة. من
الرقة
أحسن الله عليك هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 أو 100 شيء حتى تبلغ 200.
الله أكبر يا إخواني، سبحان الله، ما في خلل، ما في خلل، يعني كل حاجة سبحان الله، تترك موضوع جهاد تدخل في زكاة، تترك زكاة تدخل في صيام، في صلاة، في طهارة، في سائر المعاملات، الأخلاق، الآداب، سبحان الله سبحان الله، كم ترتقي الشريعة بالإنسان، وكم يخسر الإنسان إذا ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدري الإنسان كيف تطيب الحياة بلا هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر يا أخي إلى طالب العلم، شوف قيمة العلم، قيمة كل هذا إنما يكون بالعلم. فأنت رجل تمشي وتأكل وتشرب وتحب وتبغض، مضبوط سبحان الله بضبط العلم، مضبوط. شوف الحاكم يضرب ظهرك ويأخذ مالك، من اللي يصبر؟ من اللي يصبر؟ واحد ينفجر. لكن ماذا قال لك الشارع؟ فتكون رجلا منضبطا، رجل منضبط، تغض بصرك إن مرت امرأة، تأكل الحلال وترفض الحرام إن عرض عليك، وأنت مستبشر بالخلف من الله سبحانه وتعالى، تتعبد بجماع امرأتك لا بالفجور بغير امرأتك. سبحان الله، شوف فرق بين الذي يأتي امرأته حلال 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 ويسمي الله ويطيع الله، وبين الذي يأتي امرأة في الحرام. الشريعة متكاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف تجتمع كأن الإسلام ما جاء إلى بحكم الزكاة بس، إتقان. ومع ذلك شوف المسلمون اليوم للأسف الشديد ليس فيه من يطبق شرع الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني لسنا نحن نحتاج إلى دساتير ونصوت على المادة الفلانية والمادة العلانية، هذه شريعة مقررة، خذها وطبقها مباشرة. فيش حاجة اسمها هنقنن ونعمل، ما فيش حاجة اسمها تقنين. شريعة، الشريعة أحكام ربانية وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، مش حاجة اسمها تقنين أحكام، نقنن ونجعل الشريعة في قوانين حتى يحكم بها الناس، لا، ما كان من الإجماعات وجب العمل به، وما كان من مسائل اجتهادية يرجع في ذلك إلى القاضي حسب ما يجتهد، لكن لا نلزم القاضي بقانون معين. ولهذا لا تقنن الشريعة ولا تجعل في قالب قوانين يلزم بها القاضي أن يحكم بها في مسائل الاجتهاد. هذا ما عرف في عصور المسلمين أبدا، إنما المسائل الاجتهادية يرجع فيها إلى ماذا؟ يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، فلا يلزم القاضي بشيء. ليلة واحدة يا إخوان، ليلة واحدة، سبحان الله. شوف سبحان الله السعادة بين أيدينا، ومع ذلك نحن نسير يمينا وشمالا بعيدا عنه. يعني يستطيع الحاكم في ليلة واحدة كسر الأصنام الموجودة، طبق الشريعة بس، طب هيزيحوه، هيرموه، هيقتلوه، يا سلام. فيكتب في تاريخ مصر الحديث أن مصر عاشت ليلة في ظل الشريعة، جميلة دي. هتاخد انت ايه بقى؟ يقال الرئيس الفلاني، يقال الحاكم الفلاني طبق الشريعة ليلة واحدة. ومن قال لك يا اخي ان هذا سيؤدي الى رفض الناس؟ من قال لك؟ من قال لك؟ وهل قر قرار بالدساتير؟ ابدا. طبعا انت قانونا ونعترض عليه ثاني يوم، لكن الشريعة إذا لم يقبلها الناس قد يستحي واحد أن يعترض عليه، وحتى ولو لم يقبلها الناس مثلا، يعني لو افترض، لكن أنا طبقته وقمت به ليلة واحدة، فما أعظم الشريعة، تنظم حياة المسلمين فورا، مش محتاجة، الشريعة موجودة، طبق الشريعة، يلا من الصبح احكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما يقال تدرج كيف نطبق الشريعة، لابد أن يأكل الناس أولا، لابد أننا نكفي الناس أولا. طب أنت متى تكفي الناس؟ تحتاج إلى كم سنة حتى تكفي الناس؟ إلى عمر الدنيا لن تكفي الناس، لو بقيت حاكما عمر الدنيا، عمر الدنيا فلا يمكن تكفي الناس. فإذا وصلت الداخل الواحد إلى مليون، مليون، لقال لك لا أنا عايز 2 مليون، فلان عنده بياخد 5 مليون، طب وأنا أخذ مليون ليه؟ ليه هو أحسن مني في إيه؟ لو وصلت الى ايه ان راتبك مليون في الشهر، مليون، انت بس هدينا مليون يا شيخ، والله احنا نرضى، والله لن ترضى، من لم يرضى بالمئة لن يرضى بالمليون، وان النفس لا يمكن. ولهذا النبي حسم الامة ورباها من اول يوم، اول مال اتى النبي من البحرين حسم المسألة، سبحانه ما سبحان الله الذي كمل النبي صلى الله عليه وسلم وجعله قدوة للناس. قال أيها الناس، قال لعلكم سمعتم من مقدم أبي عبيدة بن الجراح، قالوا نعم يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم. القضية مش عندنا قضية الفقر، وما القضية يا رسول الله؟ القضية قضية الغنى أصلا. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. يبقى النبي أعطى أول درس مع المال، أول درس في المال مع مجيء المال، والله ما الفقر إيه أخشى عليك. لكن كل دعاة الإسلام الآن اللي دخلوا السياسة يقولون إيه الفقر نخشى عليكم، أبشروا سنأتي لكم بالأموال، سنودع الثروات، سنفعل كذا وكذا، تحسين اقتصاد، قناة السويس، البترول، الزراعة، التجارة، الصناعة، يا ناس سنحسن الداخل. طيب يلا ورينا ماذا ستصنع، ماذا ستصنع، من الذي يرضى عنك؟ لكن الأمة احنا نتربى على الإسلام، نتربى احنا ما عندنا للشريعة، يا ناس احنا وظيفتنا نربطكم برب العالمين سبحانه وتعالى، وأما الأرزاق هذه عند الله سبحانه وتعالى، يأتي بالفقر ويأتي بالغنى ويأتي بالصحة ويأتي بالأمراض ويأتي بكذا. وخلي بالكم ممكن يكون أنا بحكمكم بالإسلام ونصاب بقحط وندعو الله يا رب، لأن الله يحب منا أن نتضرع إليه. عمر رضي الله عنه يا عباس قم فادعوا الله لنا، يعني مش عمر حكم فأمطرت السماء ذهبا، عمر حكم وفي حكم عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقنا، وإنا نستسقي بالعباس عم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. معاوية بن أبي سفيان يحكم بالشريعة ولا بغير الشريعة؟ يحكم بالشريعة. يلا قم يا يزيد ادعو يا يزيد، أو الأسود بن يزيد، أي يزيد بن الأسود، قال ادعو الله عز وجل نقدم الصالحين بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لأن نجاح الأمة في الاستقامة ليس نجاح الأمة في كثرة ثروات وجريان أنهار، ليس نجاح الأمة في هذا، وإنما تأتي هذه الأشياء تبعا، ولهذا لم يحرص عليها أصحاب رسول الله، وإنما كانت المنافسة في ماذا؟ في الأعمال الصالحة. ولهذا جاء الفقراء إلى النبي يشتكون، يشتكون إيه يا طورة؟ فقراء يشتكون إيه؟ مش لاقين يأكلوا ولا يشربوا؟ لا يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور، إخواننا الأغنياء أكثر عملا منا صالحا، كيف هذا؟ نصلي كما يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وبعدين ولهم فضل مال يتنعمون به، لا يتصدقون به، كده سبقونا في الصدقة، بهذا سبقونا فين؟ في الصدقة. يبقى سبقونا في العمل الصالح، مش سبقونا في الايه؟ عندهم يا رسول الله ان كذا، ابنائهم يا رسول الله انا ابني مش لاقي ياكل ولا يشرب ولا يلبس، انما ابن فلان كذا، يا رسول الله ما تزودنا شويه، يا رسول الله فين العدل في توزيع الثروات؟ فين المبادئ الاشتراكيه؟ فين المبادئ الراسماليه؟ زي ما ركز سيد قطب كان في المبادئ الاشتراكيه والمبدا الاشتراكي والمبدا الذي تنعم به دوله الاسلام، وينبغي أن تكون الثروات موزعة بين الأمة كلها، لا فرق بين تاجر وبين واحد نائم في بيت طوال النهار، لا، إنما ينبغي أن نسوي بين الناس بالمبادئ الاشتراكية، فيبقى الدولة هي الحاكمة والمالكة وتوزع بقى على الأفراد كل واحد قد التاني. فقال النبي، نحل المشكلة إزاي؟ المشكلة مشكلة الطاعة، وصدق الطاعة، مش المشكلة مشكلة أكل وشرب. قال طيب، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون تحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، طيب الحمد لله، وندرك هؤلاء الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. سمع الأغنياء بذلك ففعلوا هذا. فجاء الفقراء: يا رسول الله، نعم، سمع إخواننا الأغنياء بهذا ففعلوا مثل ما فعلوا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه اللغة فين تجدها؟ فين إخواني؟ تخيل بقى ما يكون مثلا الجماعة الإسلاميين هذه لغتهم فيربطوا الناس بهذا، يا ترى المجتمع هيقول خربتوا بيتنا، الله يخرب بيتكم، عملتوا فينا. واحد زحمة في المواصلات تلاقي واحد نازل يبص لبدائن لكن لو انت بقى ايه، ذكر الله، طاعة الله، استغفر الله، توبوا الى الله، لا تفعل هذا، هذا حرام، هذا حلال، هيقولك خربتوا بيتنا ابدا. وانما لما نافستهم على الدنيا نافسوك فيها فلن يتركوها لك. ولهذا فالمنازعة في الدنيا، فماذا تقول لهم؟ هتقول بقى اتقوا الله، النبي يقول. أين أنت أصلا من كلام النبي؟ أين أنت يا دجال؟ تكون في المسجد قال النبي، تكون في المجتمع قالت الديمقراطية، لست بصادق، لست بصادق. إن الناس إنما يقبلون ممن يقبل الناس من الصادق، يقبل الناس من الصادق. وإن فتح لك باب في قلوب الناس فلن يكون إلا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى والنصح. ولهذا تأكد إن الناس لو رموك بالحجارة، شوف، لو رموك بالحجارة، الناس لو سبوك ليلا ونهارا وأنت ناصح لهم فقط، اعلم أن كل واحد من هؤلاء يبقى بيرمي الحجارة ولكنه في داخله مقدر لك، مستعظم لك، انتبه انتبه، ولكنه إما حاقد إما كذا، ولكنه في قرار نفسه أنت كبير، أنت كبير في نظره. ولهذا أنت لا يسورك شك أن النبي وهو يؤذى، أن النبي وهو يطرد، أن النبي وكذا، أن هؤلاء إنما يعلمون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون جيدا. والله إن بلالا وهو يصبر على تعذيب أمية أو أبي جهل، إنه يصبر على تعذيب أمية له، والله إنه ليعطي أمية درسا مع كل لفظة يقولها أحد أحد، ويهدم فيه كبرياء عظيما ما يقدر أحدا يهدمه إلا بهذه الكلمة. وإنما يعذب معاني، ما يعذب بلالا يا إخوان، زي انت تمسك ويعمل زي الرجل دلوقتي الشاب اللي في اللي بيمشي في الشوارع يعكس البنت دي واخد تليفونها ويقابل وبتاع، لما يجي يتزوج، يتزوج مين؟ بيتزوج التي تمشي في حالها، التي تصون نفسها. يقول لك عايز دي، عايز دي، دي عند الزواج، لا، في امرأة للزواج وفي امرأة للصحبة وامرأة للزمالة. اما المرأة الزمالة اللي بيقولها معسول الكلام وهو يحتقرها اصلا، يحتقرها. لكن اذا جاء عند الزواج قال: لا، انا اريد امرأة تصون عرضي وتحفظ بيتي وانعم معها وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المفترق. قال: اخبرنا الاسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ابي ليلى هو الكندي عن سويد بن غفله رضي الله عنه قال: اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده فقرات في عهده الا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه.
نعم، خشيه الصدقه يعني من اجل الهروب من الصدقه. انت لك 20 شاة وصاحبك له 20 شاة والمسرح واحد والفحل واحد والمرعى واحد، فهنا مجموع معكما 40، فتخرج شاة، لكنهم يأتون عند الصدقة فكل يأخذ 20 التي له، وبالتالي تسقط الزكاة، لأن هذا له 20 وهذا له 20. هذا لا يجوز، طالما أن المرعى واحد وأن المحلب واحد والمسرح واحد والفحل واحد وكذا، الاجتماع في هذه الأشياء فلا يجوز أن تفرق بين مجتمع. طب يجمع بين مفترق ازاي؟ طب أن يفرق من أجل الصدقة عشان يسقط صدقة ماشي، 20-20 يبقى المجموع. طب هيجمع بينهما ازاي؟ احنا عندنا من في 40 شهر الى كام؟ الى 120. طب له هنا 40 يبقى فيها شهر، ولو هناك 40 يبقى فيها كام؟ شهر. في كل 40 شهر، طب هو هيجمع بقى بين الاثنين يبقى 80 شهر، هيطلع كام؟ شهر. يبقى جمع ايضا من اجل انزال الصدقة. التحول ده ما يصلح مع البشر، كيف يصلح مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس. قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إياك وكرائم أموالهم.
الله أكبر، رحم الله العلماء. كل هذا فهم للسنة. باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المفترق، باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس، كل هذا فهم العلماء، فهم العلماء للأحاديث. فلما كان الذي يجمع الصدقة محتاجا إلى هذه المسألة وجب التنبيه عليها. إذا أردت أن تأخذ صدقة من أحد فلا تأتي إلى أعلى ما عنده مما تتعلق النفس به. أنت ذاهب لتأخذ صدقة ابن، فلا تأتي أنت إلى أفضل ناقة تأخذها، لا. ولهذا قال النبي: وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أكرم الأموال، خذ من الوسط، خذ من الوسط الذي لا تتعلق به النفس ويكون عدلا، إلا إذا سمح صاحب المال بذلك. إذا قال: لا يا أخي، لا، أفضل ناقة عندي خذها جزاك الله خير، يبقى خلاص هو بذلها من نفسه. أما أنت تأتي إلى أفضل ماله وتأخذه فهذا مخالف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لا تجب فيه الصدقة ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة.
نعم، ليس على المسلم في فرسه الذي يركبه ولا على الغلام الذي يخدمه صدقة. فدل هذا على قاعدة عظيمة قعدها أهل العلم، ألا وهي: ما أعد للقنية فلا صدقة فيه. ما أعد للاقتناء، ثوبك الذي تلبسه، بيتك الذي تسكن، سيارتك التي تركبها، حذاءك الذي تلبسه، كل هذا لا صدقة فيه. ليه؟ لأنها معدة للقنية، معدة للقنية. وما أعد للنماء وكذا ففيه الصدقة. ودل هذا على الزكاة في عروض التجار، لأن عروض التجار معدة للنماء. فإذا وجبت الزكاة في الأموال التي تكون عند الإنسان وإن لم ينمها، عندك 10,000 جنيه وضعتها في بيتك لا تنميها، ها؟ فهذه فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فكيف بالمال النامي؟ 10,000 وضعتها في تجارة فصارت 100,000، وهي داخلة في قول الله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة أموال، ولهذا تقوم بالمال. فقول النبي: ليس على فرس المسلم ولا على غلام صدقة، دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة لا معد للنماء، ودليل على أن ما عد للقنية فلا زكاة فيه. فلو أن إنسانا بنى بيتا كلفه 2,000,000 فلا زكاة فيه، ولو أن إنسانا عنده 10,000 ففيها الزكاة. فلا تأتي أنت تقول: كيف هذا عنده بيت ب2,000,000 ولا زكاة فيها وأنا عندي 10,000 وعندي فيها الزكاة؟ نعم، لأن هذا أعد للإيه؟ للقنية، أعد القيام. ومن هنا أيضا أفتى العلماء بأن ذهب المرأة إذا كان للتحلي فإنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه للاقتناء وليس للنماء. وهذا قول الأئمة الثلاثة أنه لا زكاة فيه لأنه للاقتناء، فكل ما أعد للاقتناء فلا زكاة فيه، وما أعد للتجارة والنماء ففيه الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة. قال أبو محمد: الوسق ستون صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان.
عندنا الآن بالكيلو الستون صاعا، الصاع أربعة أمداد يساوي اثنين كيلو وأربعين جرام من البر والدقيق الرزين، فيكون بالوزن اثنين كيلو وأربعون جرام في ثلاثمائة، لأن الصاع ستون، لأن الوسق ستون صاعا وهي خمسة أوسق، فالستون في خمسة بثلاثمائة، الثلاثمائة في اثنين وأربعين يساوي ستمائة وثلاثة عشر كيلو تقريبا. نعم. طبعا ده من الحب المصفى، يعني مش ستمائة وثلاثة عشر رز شعير مثلا، لا، هذا من الحب المصفى، إذا صف الحب فبلغ ذلك. نعم.
ليس الوزن يختلف من شيء فرق من حبة إلى أخرى، يرجع بالأصل إلى الكيل.
إيه؟
إلى الكيل.
ما هو الأصل الكيل، لكن هذا الكيل يزن كام؟
يختلف.
ولهذا ما قالوا من البر، من البر، يعني هذا يساوي من البر اثنين كيلو كذا، ف يقص على البر ما هو مثل البر، أما غيره فينظر بقى إلى كيله، ثم ينظر إلى مقدار من الوزن. يعني ما أجي مثلا أنا أشوف غير البر، أشوف هو الوسق منه هيساوي كام، فهو الأصل الكيل، لكن لا يمنع الوزن إذا ضبطت أنا الكيل. فلو جيت أنا على الكيل ضبطته ثم أقول الكيل هذا من الأرز مثلا، الكيل هذا يساوي كام، ولهذا من الاثنين والأربعين نقول بالدقيق، إنما غير الدقيق قد يكون أكثر من هذا. نعم.
الوسق كم كيلة شو؟
الإيه؟
الوسق كم كيلة؟
بالكيلة يعني؟
نعم.
هما بيقولوا إن الخمسة أوسق تساوي أربعة أراضيب وكيلتين، تساوي أربعة أراضيب وكيلتين، يعني حوالي خمسين كيلة.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية.
وهذا دليل على أن الزكاة لا تجب في كل الخارج من الأرض، إنما تجب في ما يوثق بس، لأن النبي يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فما يكال هو الذي تجب فيه الزكاة. فمثلا القصب لا يكال، القطن لا يكال، ولهذا لم يكن النبي يخرج في الخضروات والفواكه شيئا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمر، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة. قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال إن في كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء. قال رحمه الله:
الخمس أواق تساوي 200 درهم، لأن الأوقية 40 درهما، فأربعون في خمسة يساوي 200 درهم، وتساوي يساوي هذا بالوزن الحديد الآن 595 جراما من الفضة، 600 جرام تقريبا، يساوي 600 جرام فضة تقريبا الخمس أواق. نعم.
قال رحمه الله: باب في تعجيل الزكاة. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص في ذلك. قال أبو محمد: آخذ به ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسا.
قال أبو محمد يعني الدارمي، فدل هذا على أنه لا بأس بتعجيل الزكاة، لا بأس بتعجيل الزكاة. وهذا لعله يكون في الحقيقة تيسيرا على بعض الناس، فإن بعض الناس قد يحتاج إلى إخراج شيء من المال وليس عنده، لكن إن قيل له هذا من الزكاة قد تسمح بها نفسه، فلو عجل لحاجة الفقراء لا بأس، ثم يأتي على رأس الحول، يأتي على رأس الحول وينظر، والله إن كان ما أخرجه كافيا فالحمد لله، فإن كان ناقصا عما يجب عليه أن يخرجه أتم الباقي. نعم. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء، لكن حاصله أنه جيد الإسناد. نعم. لكن لا العلم فيه كلام من بين الإرسال والوقف والوصل، ولكن الحديث له شواهد. نعم. وعليه العمل. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي ألا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وهذا عليه فتوى مشايخنا وعلمائنا الشيخ ابن باز وابن تيمين أن هذا جائز، والحقيقة هذا أرفق بالناس اليوم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. زكاة المال أنا أتقدر بالفضة أو بالذهب؟
والله تقدير زكاة المال هل تقدر بالفضة أو بالذهب، كثير من العلم يقول بأنها تقدر بالذهب، لأنه لم يعد للفضة تقدير في المعاملة العالمية الآن، إنما هذا بالذهب. وبعضهم يقول إنما تقدر بالأحظ للفقير، وتقدر بالذهب وتقدر بالفضة، فيعمل بالأحظ الفقير، والأحظ الفقير هو الفضة، ولعل هذا أحوط أن الإنسان يقدر الزكاة بالفضة الآن، هذا أحوط، هذا أحوط. لكن بعض العلم يرى أنها تقدر بالذهب فقط، لأن الذهب صار مقياسا عالميا أصلا الآن، تقدر به الأموال، تقدر به الأموال، لكن الأحوط أنها تقدر أيضا بالفضة، وأن هذا الحظ الفقير. فينظر مثلا في 600 جرام من الفضة كم مثلا في 3 جنيه أو في كذا، يبقى 1800 يعني 2000 جنيه مثلا، فيخرج الزكاة عن هذا، هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجب في مال سوى الزكاة. قال أخبرنا محمد بن طفيل قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أموالكم حقا سوى الزكاة.
والحديث ضعيف، وليس يجب على الإنسان في ماله إلا ما أوجب الشارع، فمن ذلك الزكاة، ومن ذلك النفقة الواجب عليك في أهلك وولدك وفي إبلك وفي عبيدك، فيجب عليك أن تنفق عليهم. ولهذا بوب العلماء باب النفقة على المماليك والأقارب والبهائم، فأدخل البهائم، تجب عليك النفقة على البهائم، ولا يجوز لك أن تترك البهيمة حتى تموت جوعا، هذه نفقة واجبة. فالنفقات الواجبة بالنص الشرعي تجب عليك، والزكوات الواجبة تجب عليك، فيما عدا ما يثبت به النص الشرعي فلا يجب على الناس في أموالهم شيء، إلا إذا عين الإمام أحدا بهذا، أو رأى الإمام أنه يوجب مالا هنا عليك أو كذا فله ذلك، لكن بطريق الحلال حينما يضطر ويحتاج إلى هذا، حينما يضطر ويحتاج إلى هذا، وإلا فالأصل أنه لا يجب على الإنسان في مال شيء سوى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت تلك الضرائب التي تجمع من الناس مكوسا ومظالم، وإن جوز بعض العلم ذلك، لأنها أولا ولو كانت من فرض ولي الأمر فإن ولي الأمر لا يفرضها على طريق المشروع، فأولا يفرض على الناس في كسبهم ومعيشهم ويجعل هذا عاما، فمن فتح محلا فعليه كذا، ومن اشترى سيارة فعليه كذا، ومن كذا فعليه كذا، وكل هذا لا يجوز شرعا، لأن هذا يضيق على الناس سبل الكسب. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المال يوزع في أكثر أحواله على غير التوزيع الشرعي، فيكون هنا الخلل واقعا بسبب مخالفة الشرع. لكن لو الإمام أخذ هذا مني رغم أنفي أو أخذه إلى سجنني، خلاص أصبر على ذلك، لكن إحنا نتكلم من جهة المشروع من عدمه. فالحاكم إذا ضرب ظهري وأخذ مالي أصبر، لكن ليس يعني هذا أن ضرب الظهر وأخذ المال مشروع. كذلك إذا فرض علي الضرائب وإلى سجنت وكذا أصبر، لكن ليس يعني هذا أن فرض الضرائب مشروع. لكن إذا كان الحاكم يجمع وينفق بالطريقة الشرعية ثم احتاج إلى أن يفرض، أولا سيفرض فرضا طارئا، اثنين سيفرض على من عنده، ثلاثة سيجعل هذا في سبيل مشروع. أما ما يحصل من جمع الضرائب وخلافه أبواب كثيرة غير مشروعة، وإن كان في بعض هذه الأبواب المشروع. نعم. مين؟ دي مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية أيضا، واخد بالك، مسألة ثانية، وأنها إنها صارت يعني عوضا عن الزكاة وكذا، هذه مسألة أيضا ثانية، لأنه أيضا هذا عمل بغير شريعة الإسلام. نعم. نعم.
حديث المتقدم قبل قليل، ما قال وما حقها قال إطراق فحلها وأعرف دليلها من
حقها. شيخ إبراهيم.
لا يعني تتعلق بمسألة الواجب يعني بغير
ما حقها في الإبل وكذا ومنيحتها ولا يمنعها وكذا، هذا الحق على قسمين، مستحب وواجب. مستحب في البذل المستحب، وواجب إذا تعين عليك. فمثلا أن تمنح لقوم فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا وإلا هلكوا، فيجب عليك منحها لهم، ومستحبة إذا كان على وجه الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: باب في من يتصدق على غني. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية الجرمي أن معنى بن يزيد حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك
لك ما نويت
يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت. قال رحمه الله: باب من تحل له الصدقة. قال أخبرنا محمد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو محمد: يعني قوي. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل عن ظهر غنى جاء يوم القيامة في وجهه وفي وجهه خموش أو قدوح أو خدوش. قيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال: أخبرنا أبو عاصم ومحمد بن يوسف عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
فلا يجوز لغني أن يسأل الصدقة ولا لقادر على الكسب إذا كان يمكن أن يكسب ما يعف به نفسه، ما يجوز هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. اللي عنده قوة يعمل، إذا عمل ولم يكفيه دخله فحينئذ نعطيه. أما أن يتكل على الصدقات والزكوات ويترك العمل وهو قادر على الكسب فهذا لا يجوز له. وتأتي المسألة يوم القيامة نكتة سوداء في وجهه. فلا يحل لواحد عنده غنى أن يسأل الصدق، أو لقوي مكتسب أن يسأل الصدق، إلا إذا عجز عن كفاية نفسه. يعني هو قوي ومكتسب ويكسب ويتاجر ولكن دخله لا يكفيه، فحينئذ إذا سأل فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ألقها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ قال: أخبرنا الأسود بن عامر قال: حدثنا زهير عن عبيد عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فانتزعها منه وقال: أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟
فدل هذا على أن النبي تحرم عليه الصدقة، وآل بيت النبي تحرم عليهم الصدقة. ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم بنو هاشم. وهل يدخل بنو المطلب أيضا في من تحرم عليهم الصدقة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهم يدخلون أيضا في من تحرم عليهم الصدقة. فلا تحل الصدقة لا لآل محمد، ويدخل في ذلك بنو المطلب أيضا، لأن النبي قال: نحن وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام. وهذا في الصدقة إذا أريد بها الزكاة باتفاق في آل بيت النبي، يعني لا يحل الزكاة لآل بيت النبي. لكن صدقة التطوع هل أيضا تحرم على النبي وعلى آل البيت؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جوز صدقة التطوع ومنهم من منع من ذلك. واستدلوا بعض النصوص العامة في صدقة التطوع، كمثلا قوله تبارك وتعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا في الحدود وفي الجروح والديات وكذا. فإذا تنازل من له حق لآخر فهو خير له، ويدخل في ذلك آل البيت. فلو أن رجل من آل البيت قطع إصبع واحد فتصدق الذي قطع إصبعه على آل البيت، هذا الرجل من آل البيت بالتنازل عن حقه، هل يقال لا لا يجوز؟ لا يقال يجوز، هذا يجوز، وهذه صدقة أصلا. فصدقة التطوع فيها خلاف من أهل العلم. وأما الزكاة فإنها لا تحل لهم باتفاق، لا تحل لهم باتفاق. نعم.
قال رحمه الله: باب التشديد على من سأل وهو غني.
لكن العلماء قالوا: ها هذا لما كان لهم يعني إذا أخرج لهم نصيبهم من بيت المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم، أما إذا منعوا حقهم من بيت المال ولم يعد ولي الأمر يخرج من بيت المال حقهم، فهل حينئذ يجوز لهم الأخذ أم لا؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهم يأخذون، أنهم يأخذون إذا منعوا حقهم، لأن هنا إنما عدم أخذ الزكاة لما لهم من حق، فإذا منعوا حقهم فماذا يصنعون؟ فلهم الأخذ حينئذ. نعم.
قال: باب التشديد على من سأل وهو غني. قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا بي في المسألة، فوالله لا يسألني أحد شيئا فأعطيه، وأنا كاره فيبارك له فيه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه.
وبالتالي يتبين لنا التحريم الشديد لمن يتخذ سؤال الناس مهنة، الذين يطوفون على البيوت ويسألون الناس ويتخذون ذلك مهنة ويسألون الناس تكثرا، فهؤلاء آثمون وقد أتوا بإثم عظيم، فلا يجوز لأحد أن يطوف على المساجد وأن يطوف على البيوت يسأل الناس الصدقة أعطوه أو منعوه، هذا لا يحل له. نعم. لكن لك هل لك أن تعطيهم أو أن تمنعهم؟ الجواب ينظر في المصلحة، إن كان السائل محتاجا فعلا أعطه، أما إذا لم يكن محتاجا فعلمه أنه يكتسب ويعمل ويكد، ولا تعطيه لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فمن سأل بغير حق فلا تعطيه، إن وجدته قادرا على الكسب دله على الكسب، قل له تعالى عندي مثلا عمل معين أعطيك في اليوم مثلا 40 جنيه 50 جنيه، حينئذ سيقول لك إيه؟ لا والله أصلا ظهري تعبان، أصلا والله ما أستطيع، أصلا والله كذا. فإذا عرض عليهم العمل وأخذ المال بحق امتنع، لكن هو يريد أن يأخذ منك 20 جنيه كذا أو 10 جنيه بدون تعب ولا نصب، أول ما تقول له كذا خلاص. ولهذا بعضهم لا يأخذ إلا أصنافا معينة، لو جي واحد يسألك عند بيتك فأخرجت له رغيف خبز لا يأخذه، إنما هو يريد العملة التي يصرفها مباشرة، لكن تعطيه مثلا رغيف خبز أو ما بقي عندك من طعام يقول لك ما أنا ما أريد هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الاستعفاف عن المسألة. قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. قال: باب النهي عن رد الهدية. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: قال عبد الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، وما أتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد أن حويطب ابن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره عن عمر رضي الله عنه بنحوه. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه فذكر نحوا منه.
نعم يعني أنت ممنوع أن تسأل المال وتسأل الناس تكثرا، لكن إن أتاك المال خذه. واحد أعطاك هدية، ألا خذ 500 جنيه دول هات بهم كتابين ثلاثة لك مثلا الأوسط لابن المنذر ولا كذا، ما تقولش والله بقى خذه إن كان رجلا صالحا. لكن لو أنه تعلم أن هذا الرجل يريد أن يمن عليك بعد ذلك فلا تأخذه. إذا كان له منة فلا تأخذه، ولا يجب عليك أن تأخذ، لكن يجوز لك أن تأخذ ذلك. إن أعطاك مالا هو ما يجب عليك أن تأخذه، لكن إن كان من رجل صالح وكذا وسع على نفسك. تبقى إن قلت والله أنا مثلا غني أو لست محتاجا لهذا، طيب خذه وتملكه وتصدق به أنت، يبقى هو أجر على إعطائه لك وأنت أجرت على تحويله إلى إيه؟ إلى غير. فهذا لا بأس به. في العمرة الماضية هذه وإحنا في العمرة، المهمة كان بين المغرب والعشاء، فصليت العشاء. في المهم لقيت كان معايا أحد الإخوة يعني، فلقيت حد من الإخوة جاي اللي كان معايا، فجاي يقول له الشيخ هذه 150 ريال واحد في الصف الثاني، فقال أعطيها إيه الشيخ. ويبدو ما يعرفنيش بس يعني يظهر عجو منظر يعني طويل وعرض وكذا، يمكن عجو منظر ما تعرفش الله أعلم. المهم قال ايه اعطي الشيخ، قال له الشيخ ما ياخدش، هل اعطي الشيخ وهو متلثم وخرج. فهو بقى مفكر بقى يعني الشيخ، قلت له هاتهم ليه 150 ريال، يلا خذها للاخوه يلا خلاص رزقي جاي. اعطي الشيخ 150 ريال، خلاص خذ يا اخو 150 ريال، فيها حاجه ولا تقول له لا لازم تروح ولف وراه وادي له 150 ريال، خلاص رزق خذ يا خذ يا 150 ريال. فما أعطاك فما جاءك من غير استشراف نفسه خذه وتمول. أنت غني بس أخوك منتظر، فهي جت فيك أنت أعطيها أخاك ما فيها أشكال. هات يا عم 150 ألف، والله إحنا محتاجين 150 ألف ريال إخوة ما شاء الله الدعوة والكتب محتاجين، عندنا مكتبة عايزة مليون ريال، يلا هات ربنا يكثر 50 ألف 100 ألف 150 ألف، هات يلا العز صدق مين يا جماعة، أنا أولكم سأقبل هذا. العايز يعطي هدايا والعايز يعطي هات هات وخذ، ضع مكتبات هات وخذ اعطوا الاخوه ان كنت انت مستغنيا عن ذلك، ما فيها اشكال ما فيها اشكال. فلهذا لما عمر قال يا رسول الله اعطي من هو افقر مني، قال صلى الله عليه وسلم خذه خذه. ايه افقر مني؟ من عارف ان في من هو افقر منك، انا اعطيك هذا المال خذه، وما أتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل خذه، ومال فلا تبيعه نفسك. نعم لا يتعلق نفسك بهذا، لكن كما قلنا هذا إذا لم تكن منة من شخص عليك، إذا لم تكن منة من شخص عليك يقول لك مثلا هذا وانت عارف انه ايه خذ عشان يكسر عينك، خذ عشان ايه ما عادش تتكلم في الربا ولا تتكلم في الثورة ولا تتكلم في كذا، خذ مثلا عشان ما عادش تتكلم في الثورة، لا لا. ولو أعطاك شربة ماء، بل العلماء قالوا بأن الإنسان يتيمم يتيمم ولا يجب عليه أن يقبل ماء ماء قد يعطيه رجل إياه على وجه منا، لا يتيمم ولا يقبل الماء الماء. ولهذا دي أحوال تختلف. ولهذا طالب العلم الذي مثلا ينفق عليه من أجل تفرغه، واخد بالك، إن كان من أناس صالحين هذا ليس له منا عليه، بل أرى أن منة طالب العلم عليه أكثر. لماذا؟ لأنه أوجد له سبيلا في صدقته نافعا. ثم إن طالب العلم لا يتأثر نفسه بذلك لأنه ما طلب لنفسه وإنما طلب للمسلمين أو أخذ للمسلمين، لأنه يتفرغ ليتعلم ويعود نفعه عن المسلمين، بل جزاه الله خيرا. والمسلمون ينبغي كل صباح يقبله رأس طالب العلم. جزاك الله خير، اقعد يا ابني هنا واللي انت عاوزه نجيبه لك حتى تكفينا نحن. فما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفسي، خلاص واحد أعطاك فتح الباري هدية لك خذه، جزاك الله خير. حتى لو عندك فتح الباري خذه واعطي أخ ما عنده فتح الباري، ما في أشكال. لكن كل هذا كما قلنا مضبوط به بعدم حصول المنة من شخص. والأمر الثاني ألا تستشرفه نفسك، ألا تستشرفه إيه نفسك. مش تروح بقى في الحرم تقعد جنب واحد مثلا حالته كويسه ولا بتاع من السعوديين تقول له بقى والله ده انا مش عارف ايه وانا كذا وتلمح لهم بعيد. لا 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 تفعل هذا، بالعكس انت اعطيه. ولو عرضت هذا الشخص الذي اعطاك اليوم وانت غني غدا عوضه ايضا، يعني كما اهدى لك اليوم هو كذا اذا كنت انت غني فانت ايضا رد الهديه. ولهذا كان النبي يقبل الهديه ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن المسألة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فقال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حل، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم، شوف هذا حال غير حال عمر. حال عمر أراد أن يمتنع عن الآخر فأدله النبي لأخذه طالما أنه أتاك من غير استشراف نفس. حال حكيم لا يسأل، يسأل والنبي يعطيه مرة، وبعدين سأل والنبي أعطاه، وبعدين سأل والنبي أعطاه، فخشي النبي على حكيم أن يبقى سائلا، فقال: يا حكيم، إن هذا المال إيه خضر حل، المال هذا لهزاه، لأن الإنسان يحب التكثر منه، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ولهذا ماذا صنع حكيم؟ جاء في بعض الروايات أنه ما سأل الناس شيئا بعد ذلك، حتى ماله اللي كان يقسم له ما كان يأخذه. ولهذا عمر كان يقول: أيها الناس اشهدوا أنني أعطيت حكيم بن حزام كذا ولم يأخذ، خلاص لا أخذ بعد اليوم. حكيم لما قال له النبي هذا أول هو يسأل النبي ويأخذ، يسأل النبي ويأخذ، يسأل النبي ويأخذ، حتى قال له النبي هذا قال: بس خلاص ولا أسأل أحدا بعد ذلك. فكان حكيم يعطى المال فلا يأخذه بعد اليوم من غير سؤال، ولكن لا يأخذه. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يستحب للرجل الصدقة. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني هشام عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعول. قال: باب في فضل اليد العليا. قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: واليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد السائل. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى ابن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: باب أي الصدقة أفضل. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فوافقت زينب امرأة من فوافقت زينب امرأة من الأنصار تسأل عما أسأل عنه، فقلت لبلال: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أضع صدقتي على عبد الله أو في قرابتي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله. فقال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
سبحان الله يا إخواني، شوف التقيد بالشرع. يعني زينب لما حصل فأراد أن تتصدق، ويبدو أنها زكاة وليس صدقة العادية، ما تحتاج أنها ترجع إلى النبي في أن تعطي لزوجها أم لا، لأن باب الصدقة العادية واسع، لكن باب الزكاة صعب. فقالت يا رسول الله، فلم تعطي ابن مسعود حتى سألت النبي أولا، وقت النبي وقفت على بابه وطلبت من بلال أن يسأل رسول الله هل يجوز لها أن تخرج زكاتها لزوجها أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. من هنا أخذ العلماء قاعدة ألا وهي يجوز للإنسان أن يخرج إيه الصدقة للأقارب إلا إذا كانت إيه إلا إذا كانت نفقته واجبة على صاحب الزكاة. ولهذا الزوج لا يجوز له أن يخرج الزكاة لزوجته، لكن الزوجة يجوز لها أن تخرج الزكاة لزوجته. ما الفرق؟ الزوج لا يخرج الزكاة لزوجته لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، أما الزوجة تخرج الزكاة لزوجها لأن نفقة الزوج ليس واجبا على الايه على الزوج. ولهذا ممكن الزوجة تطلع زكاتها إلى الزوج، لكن العكس غير صحيح، الزوج ما يخرج. ومن هنا قالوا أيضا بالنسبة للإخوة والأخوات أن الإنسان ما يخرج زكاته لأخيه إذا كانت النفقة تجب عليه، أما إذا ما كانت النفقة تجب عليه فلا يخرج الزكاة لإيه؟ لأخيه. شيخ الإسلام له اختيار، يعني يجوز إخراج الزكاة حتى في من تجب النفقة إذا ضاق مال الرجل عن إيه؟ عن الصدقة والزكاة، يخرج من الزكاة له إذا ضاقت النفقة عن ذلك ويحسب ذلك من الزكاة. هذا قاله في الاختيارات.
قال رحمه الله أخبرنا الحكم بن مبارك قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا نخلا، وكان إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان يدخلها ويشرب من مائها طلنس. فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح أو رائح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمه أبو طلحة في قرابة بني عمه.
نعم، فأولى الناس بصدقاتك وبرك الأقارب، فالصدقة على القريب صدقة وصلة. فالإنسان يبدأ بأقاربه، يبدأ بجيرانه، ثم الأبعد. نعم.
قال رحمه الله باب الحث على الصدقة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن أبا لبابة أخبره أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن خلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث.
نعم، فمن قال تصدق بماله كله فإنه يجزئ عنه الثلث ماله كله. نعم.
قال أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد حق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي، قال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها، فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، ثم قال هاتها مغضبا، فحذفه بها حذفة لو أصابه لوجعه أو عقره، ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به، فأخذ الرجل ماله وذهب. قال أبو محمد: كان مالك يقول: إذا جعل رجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله.
فهل هذا يدل على عدم جواز أن يتصدق الإنسان بماله كله؟ لأن النبي لما رد على الرجل ذلك
يجوز، ولكن على حسب حال الشخص،
يرجع في ذلك على حسب حال الشخص. إن كان الذي يتصدق بماله كله يرجو مجيء مال إليه، أو عنده من الثقة بربه سبحانه وتعالى ما يحفظ يعني قلبه من أن يتأثر بعد ذلك، فلا بأس. أما إذا كان رجلا ضعيفا أو لم يكن عنده مال يأتي، فالأفضل ألا يتصدق بماله كله. نعم، كما فعل أبو بكر، فإنه تصدق بكل ماله، وقال يا رسول الله لما قال له ماذا بقيت لك أبو بكر، قال بقيت له الله ورسوله، فلم ينكر عليه النبي ذلك مثلما قال الرجل هنا. فدل هذا على أن الشخص يختلف وأن الحالة يختلف. فمن كان رجلا فقيرا ما عنده لهذا المال ويخشى عليه أن تصدق بماله أن يرجع فيسأل الناس، فهذا لا يتصدق بكل ماله. إنما إذا كان رجل يرجو ماله، يعني مثلا أنا الآن مثلا باقي على راتب الشهر مثلا يومان، وعندي في بيتي مثلا 100 جنيه، وجاء رجل قال والله أريد 100 جنيه وإلا أدخل السجن، أو عندي كيت وكيت، فأعطيته 100 جنيه كاملة، ما في إشكال. أنا الآن تصدقت بكل مالي، ولكنني أرجو أن يأتي الراتب بعد يوم أو بعد يومين، فلا بأس بهذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، جئت بنصف مالي. فقال:
سبحان الله، هذا يقول عمر، يقول: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني كان مسابقة أبا بكر مقطوعة الطمع، من ذا الذي يسابق أبا بكر؟ وأفضل أمة بعد أبو بكر من؟ عمر. هذا كلام عمر، فكيف بكلام من دون عمر؟ يقول: يوم أسبق أبو بكر إن سبقته يوما، ده يعني لو حصل وسبقت يوم أسبق أبو بكر، وهذا يدل على فضيلة الصديق رضي الله عنه، وأنه كان أفضل الأمة بشهادة فلقد كان الصحابة يقدرون أبا بكر رضي الله عنه ويعلمون قدره، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي بين أظهرنا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، نقول هذا والنبي بين أظهرنا، في رواية ثم عثمان، كانوا يتحدثون بهذا، عمر ثم عثمان. نعم.
قال رضي الله عنه: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك.
طبعا نصف المال ده يعني حاجة ضخمة يا إخواني، نصف مالي، وبعدين هو بيتصدق هنا صدقة إيه بقى؟ صدقة المنافس، يعني هو جاء بصدقة المنافس، هو يريد أن يسبق أبا بكر. أسبق أبا بكر إزاي؟ أسبق أبا بكر إزاي؟ أتى بنصف المال. نعم.
قلت مثله. قال فأتى أبو بكر بكل ما عنده.
ما أثبت لك عمر؟ قال مثله، يعني هذا النصف نصف. نعم.
قال فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا.
قال له ذلك، كل ذلك في نفسه، إنما قال ذلك في نفسه، فقلت في نفسي والله لا أسابقك بعدها أبدا. رضي الله عن أبي بكر، وقبح الله الروافض في كل زمان. طيب نقف عند زكاة الفطر. نعم. الإيه؟ يبيع ليحج، ينظر في الأرض إن كانت زائدة عن الحاجة. نعم، واحد عنده 100 فدان يقول والله أنا بتكسب منها، إن كانت زائدة عن الحاجة نعم يبيع منها ويحج. أما إن كانت للحاجة، يعني رجل عنده فدانين أرض أو 3 فدان كذا يأكل منها ويربي أولاده منها، لا ما يجب عليه، ولا يجب يبيع بيته ويأخذ شقة إيجار، يجب عليه هذا. لكن لو شيء خارج وزائد على النفقة الواجب عليه من ملبس مسكن مأكل كذا، نعم يبيعه. نعم. مسألة رد السائل، من أهل العلم من قال حتى ولو سأل السائل يعني بغير حق وكذا فأنت أعطيه وانصح له، لأن النبي ما كان يرد، والنبي مع كراهة ذلك كان يعطي. وشيخ الإسلام قال ولا يعني أن النبي إذ يعطي أنه جائز، ولكن والله أعلم لعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتألف القلوب فيعطي من باب تأليف القلب وكذا، وكما قال في ترك قتل الناس لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فلعل النبي أيضا لا يريد أن يتحدث الناس إن محمدا بخيل ويريد مالا أو كذا. نعم. طيب نأخذ 5 دقائق في المناجد.